أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ومن الذين إذا ذكروا يذكرون. أما بعد، إن معي تفاحة حمراء، والرجل صدوق، الرجل صدوق لا يعرف الكذب، يعني مثل الشيخ علي، هذا علم اليقين، يعني رجل صدوق ما يكذب. قال أنا معي في جيبي تفاحة حمراء، هذا علم اليقين، علم اليقين. ثم أخرجها من جيبه وقال انظر، هذا عين اليقين، لأنك شاهدتها بعينك. ثم أخذها الناظر عبد العزيز وأكلها، هذا حق اليقين. واضح الفرق بين العبارات الثلاث؟ علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين. فنحن يا إخوان نعلم علم اليقين، لأننا نتكلم عن خبر، فإنما جاء في كتاب الله تعالى أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم فهو حق لا شك فيه، ولا يلحقنا أدنى شك، حتى لو كانت عقولنا لم تبلغه فإننا نؤمن به. ولذا لا بد أن نعلم علم اليقين، لأن العلم علمان، نظري لا يحتمل التشكيك. علم اليقين علمان، علم اليقين الذي لا يحتمل التشكيك، وهو أن ما جاء في كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم حق لا شك فيه. قال تعالى: يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم. ومن أصول الدين، ومن العقيدة أن نشهد بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم حق، الله أرسل محمد صحيح حق، وأن الساعة القيامة حق، فكذلك ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام فهو حق لا يناقض بعضه بعضا. لا يناقض، الذي جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام حق لا يناقض بعضه بعضا، والقرآن أيضا حق لا يناقض بعضه بعضا، والسنة لا تناقض القرآن، لأنها كلها من عند الله عز وجل. لكن ما معنى المناقضة؟ هي النسبة بين شيئين لا يجتمعان ولا يرتفعان، طول الحياة لا يجتمعان ولا يرتفعان. ولذا الأصل إذا قسمنا الكلام إلى أربع أقسام، الكلام يقسمونه العلماء إلى أربع أقسام: تناقض وتباين وتضاد وتماثل، هذه كما يقولون النسب الأربع في الكلام. فما هو التناقض؟ هو النسبة بين شيئين لا يجتمعان ولا يرتفعان. والتضاد النسبة بين شيئين لا يجتمعان لكن يرتفعان. والتباين النسبة بين شيئين مفترقين لا يمكن اجتماعهما. والتماثل النسبة بين شيئين متساويين بعضهما مثل بعض. فمثلا الحركة والسكون النسبة بينهما تناقض، لأنهما لا يجتمعان ولا يرتفعان. الحركة والسكون، الإنسان إما أن يتحرك وإما أن يسكن، الشجرة إما أن تتحرك وإما أن تسكن. فمثلا الحركة والسكون النسبة بينهما تناقض، لأنهما لا يجتمعان ولا يرتفعان، هذه موجودة دائما. معنى لا يجتمعان يعني لا يكون الشيء في وقت واحد ساكنا متحركا أبدا، إما أن يكون ساكن وإما أن يكون متحرك. ولا يرتفعان لأنه لا بد أن يكون الشيء إما متحركا وإما ساكنا طول حياته. فالوجود والعدم النسبة بينهما التناقض، الوجود والعدم النسبة بينهما التناقض، لأن الشيء إما موجود وإما معدوم، فهما لا يجتمعان، الوجود والعدم لا يجتمعان. هذا معك 5 ريال موجودة، ما معك 5 ريال معدومة، ما يجتمعان. فالوجود والعدم النسبة بينهما التناقض، لأن الشيء إما موجود وإما معدوم فهما لا يجتمعان، أي لا يمكن أن يكون الشيء معدوما موجودا في آن واحد. يعني أسألك أقول معك 5 ريال تقول موجودة معدومة، هل يمكن هذا؟ لا، واحد من الأمرين، إما أنها معدومة وإما أنها موجودة، لكن لا يرتفعان، إذ لا بد أن يكون الشيء إما موجودا أو معدوما. طيب السواد والبياض، السواد والبياض بينهما تضاد، بينهما تضاد، لأنهما لا يجتمعان، فلا يمكن أن يكون الشيء أسود أبيض في آن واحد، لكنهما يرتفعان. ربما يكون الشيء أحمر مثلا، إذن النسبة بينهما التضاد. وأيضا الحجر، الحجر والإنسان، الحجر والإنسان النسبة بينهما تباين، الحجر والإنسان النسبة بينهما تباين، وهما متباينان بينونة كاملة لا يمكن أن يجتمعا. فيكون الإنسان، يمكن يكون إنسان حجر؟ لا. يمكن أن يكون الحجر إنسان؟ لا. وذاتهما تباين إحداهما الأخرى، لكن البشر والإنسان بينهما تماثل، البشر والإنسان بينهما تماثل، هذه النسب الأربع. على كل حال نحن نقول في قولنا حق لا يناقض قول الله وقول رسوله، لا يناقض بعضه بعضا، لا يمكن، لا يمكن، مستحيل أن يكون القرآن والسنة يدلان على شيئين النسبة بينهما التناقض، هذا مستحيل، لأن الله سبحانه وتعالى يقول أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أفلا يتدبرون، هذا توبيخ، توبيخ للذين يقرؤون القرآن ولا يتدبرونه. ما أكثر الذين يقرؤون القرآن ولا يفكرون في معانيه، نسأل الله العافية. وإنكار، يعني ربنا يقول لماذا لا يتدبرون القرآن، لو تدبروا القرآن لما وجدوا فيه اختلاف ولا تناقض، وهم يقولون إنما يعلمه بشر. يعني الجاهليون في الجاهلية كانوا يقولون القرآن هذا ليس من عند الله، هذا واحد يعلم محمد، بشر من البشر. ولذا ربنا سبحانه وتعالى أخبرهم في القرآن الكريم الذي يلحدون إليه أعجمي، الذي يقول أنه يعلم الرسول أعجمي، وهذا لسان عربي مبين. ولذا الاستفهام هنا للتوبيخ، لأنه يبين أنهم لو علموه لم يجدوا فيه تناقض ولا اختلاف. فالإنسان يتدبر القرآن ويفكر ولا يجد، مستحيل أبدا لا يجد فيه تناقض، لأن الله يقول ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ما هو اختلاف سهل؟ لأنه لا بد أن يتناقض وأن يختلف لو أنه من عند البشر. فإذا قال قائل يأتينا بعض الناس، نسأل الله العافية، الذين عندهم علم ضعيف أو أيضا زاغت قلوبهم، نسأل الله العافية، يقولون فيه آيات ظاهرها التعارض والتناقض، فما موقفنا منها؟ التناقض في الأخبار، التناقض في الأخبار يستلزم تكذيب بعضها بعضا، وهذا محال في خبر الله ورسوله، ما فيه تكذيب. ربنا سبحانه وتعالى لا يكذب الرسول، والرسول لا يكذب الله، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام الذي جاء به وحي يوحى، فكله وحي من الله عز وجل. لو أخبر الله بخبر ثم أخبر بما يناقض ذلك الخبر
لزم من ذلك أن يكون أحدهما كاذبًا، وهذا يُنزَّه عنه كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، بل وهذا محال في خبر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك من ادعى أن في كتاب الله تعالى أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أو بينهما تناقضًا، هذا نسأل الله العافية إما لسوء قصده أو لزيغ قلبه، ولذا يؤمر أن يتوب إلى الله تعالى وينزع عن غيه. ولذا أي إنسان يقول إن القرآن متناقض فإننا نعلمه، لكن إن تعلم وإلا هو سيء القصد وزائغ القلب والعياذ بالله. وأي إنسان يقول أيضا في السنة الثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم إن فيها تناقض فهو كذلك سيء القصد زائغ القلب، لأنه ما أراد بذلك إلا أن يصرف الناس عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذا الذي يقول فيه تناقض هذا يكذب القرآن، يكذب كلام الله عز وجل، يكذب أخبار الله وأخبار الرسول. انظروا إلى قوله تعالى: ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وإلا فمن قلبه صافٍ لا يمكن أن يدعي أن في القرآن أو في السنة تناقض أو بينهما تناقض. لكن بعضهم يدعي تناقض، كيف التناقض الذي يأتي به وهو كاذب؟ يقول إن القرآن يقول: ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. يقول في هذه الآية أنكروا أنهم مشركون. يوم القيامة المشركون يأتون إلى الله يحاسبهم ويقولون: ما كنا مشركين، وأقسموا أيضا على ذلك. وهذه الآية أنكروا أنهم مشركون وأقسموا على ذلك إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. لكن فيه آية أخرى وهو قوله تعالى: يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. يقولون هذا تناقض، هذا تناقض. يوم القيامة المشركون يحلفون لله ويقسمون أنهم ما كانوا مشركين، والآية الأخرى لا يكتمون الله حديثا. هذا تناقض؟ لا، هذا ليس تناقض، هذا ليس تناقض، وإنما عدم الفهم، عدم الفهم عند هؤلاء. ولذا يمكن لو رجعت إلى المفسرين تجد تفسير الآيات واضح. فربنا سبحانه وتعالى يقول في الآية الأخرى: إنهم ينكرون أن يشركوا، وآية يقول الله فيها: إنهم لا يكتمون الله. هذا لو كان ظاهرهما التعارض، لو كان ظاهرهما التعارض، لكن الجمع أن نقول إن لهم حالين وليس حال واحدة، حالين. الحال الأولى أنهم ينكرون فيها الشرك لعلهم يسلمون، لكن الحال الثانية إذا شهدت عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يكسبون، هؤلاء لا يمكن أن يكتبون شيئا من الأحاديث، ولذا الجمع بينها ممكن. ولذا بعض من الناس هداهم الله أتوا بآيات أو أحاديث يظهر بينها التعارض وليس بينها تعارض. ولذا أيضا في آية أخرى قول الله عز وجل: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. والله تعالى يقول في آية أخرى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس. هنا قال هدى للناس، الآية الأخرى قال هدى للمتقين. فيقولون هؤلاء مرة يقول المتقين ومرة يقول للناس، هذا تناقض. هل هذا في تناقض؟ لا، حتى الذي لم يعرف التفسير يعلم أنه ليس فيه تناقض، لأن قوله هدى للمتقين يعني الدلالة والتوفيق والانتفاع. المتقون الذين ينفذون أوامر الله ويجتنبون نواهيه، هذا القرآن دلالة لهم، يدلهم على الخير ويوفقهم وينتفعون به. أما قوله للناس هذه هداية الدلالة فقط، فالقرآن يهدي كل أحد ويبين لكل أحد، لكن الذي ينتفع به هم المتقون. هذا كثير من الآيات على هذا الوجه، ويمكن الجمع بينهما، لكن الذي في قلبه مرض يأتي بهذا للتشكيك. أحد علمانا رحمة الله عليه محمد الأمين الشنقيطي من العلماء، علماء الأصول وعلماء التفسير، له تفسير اسمه أضواء البيان. أضواء البيان يفسر القرآن بالقرآن، هذا له رسالة سماها دفع إيهام الاضطراب عن آي الكتاب، ذكر فيه ما بلغه علمه من الآيات التي ظاهرها التناقض، وبين أن ليس فيها تناقض. وهذا كتاب مفيد لطالب العلم الذي عنده وقت ويريد أن يعرف ويعلم وعلم اليقين أن القرآن ليس فيه تناقض، يمكن يراجع هذا الكتاب. ولذا نأتي بقاعدة عامة، الذي يتوهم التناقض في كتاب الله تعالى أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أو بين السنة والكتاب، هذا إما لقلة علمه أو لقصور فهمه. يراجع لنا الدرس عبد العزيز، الدرس الذي قلناه البارح، وبعد ذلك نكمل إن شاء الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فغفر الله لي ولشيخي ولجميع الحاضرين. قوله وكل ما ذكرناه من صفات الله تعالى تفصيلا أو إجمالا، إثباتا أو نفيا، فإننا في ذلك على كتاب ربنا وسنة نبينا معتمدون. مثال التفصيل ما ذكره الله تعالى في آخر سورة الحشر، هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. كلها اشتملت على أسماء تفصيلية مفصلة فيها الصفات، وما ذكر إجمالا مثل قوله تعالى ولله الأسماء الحسنى، هنا أجمل، فلم يعد اسما واسما واسما، بل قال ولله الأسماء الحسنى. وكذلك في الصفات، منها ما يذكر إجمالا مثل قول الله تعالى ولله المثل الأعلى، أي الوصف الأكمل، ومنها ما يذكر تفصيلا. فكل ذلك الذي ذكرناه على كتاب ربنا وسنة نبينا معتمدون، لأنهما أصل الأدلة، فلا دليل أقوى من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وكل دليل سواهما إن بنى عليهما فهو حق وهو منهما، وإن خالفهما فهو باطل. وعلى هذا يتبين لنا بطلان مذهب الأشاعرة والمعتزلة والجهمية، لأنه مبني على العقل الذي ادعوا أنه عقل، وهو في الحقيقة ضلال وليس بعقل، لكنهم هم يرون أنه عقل، وأنهم إنما يثبتون لله تعالى ما دل عليه العقل، وما لا يدل عليه العقل فهو عندهم منتف عن الله، ولو كان مذكورا في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن يكون أصل التلقي للعقيدة الكتاب والسنة، ولهذا قال على كتاب ربنا وسنة نبينا معتمدون، فلا نعتمد على سواهما مما يذكر أنه عقل. فإذا قال قائل العقل يدل على أن الرب لا يحزن لكمال سلطانه وقدرته، فننفي عنه الحزن، الجواب: هذا حق دل عليه الكتاب والسنة لقوله تعالى: ولله المثل الأعلى، والحزن نقص فينا كما في مدلول هذه الآية. فنقول: لا تفرحوا علينا أنكم أنكرتم الحزن، لأن العقل ينكره، فإننا نقول لكم إن النص أنكره أيضا، لأننا إذا قرأنا قوله تعالى: ولله المثل الأعلى، أي الوصف الأكمل، لازم ألا يحزن، إذ لا يحزن إلا من كان ناقصا. وإذا قالوا: نحن لا نثبت الغضب لله لأن العقل ينكره، قلنا: هذا مردود، لأن العقل يقتضيه، فإن الغضب عند وجود سببه كمال. ثم إن النص أتى به، قال تعالى: وغضب الله عليه في القاتل عمدا، فكيف ننكره؟ ووجه كون الغضب صفة كمال عند وجود السبب أنه يدل على قوة الغاضب وقدرته على الانتقام، ولهذا لو أن الإنسان ضربه من هو أقوى منه فإنه يحزن ولا يغضب، لأنه لا يستطيع أن ينتقم لنفسه، فتجده يحزن ويبكي ويشتكي، لكن لو ضربه من دونه انتفخ عليه غضبا وانتقم منه لأنه قوي. فالغضب عند وجود سببه كمال وليس بنقص. ونحن نعلم أن الله لا يغضب إلا عندما يوجد موجب الغضب، وعلى هذا فالعمدة فيما نثبته لله عز وجل أو ننفيه عنه شيئان فقط، هما الكتاب والسنة، فما فيهما من أسماء الله وصفاته وجب علينا قبوله والإيمان به، وما نفاه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وجب علينا نفيه، وما سكت عنه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم نظرنا، إن كان صفة نقص نفيناه، وهذا على القاعدة أن الله منزه عن النقص، وإن لم نعلم أنه نقص وجب علينا أن نتوقف فلا ننفيه ولا نثبته. قوله: وعلى ما سار عليه سلف الأمة وأئمة الهدى من بعدهم سائرون. سلف الأمة هم القرون المفضلة الذين قال فيهم الرسول عليه الصلاة والسلام: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. هؤلاء هم سلف الأمة. قال: وأئمة الهدى من بعدهم، ولم يقل الأئمة من بعدهم، لأن الأئمة من بعد السلف الصالح صاروا أئمة هدى وأئمة ضلال، ونحن نتبع أئمة الهدى من بعدهم، أما أئمة الضلال فما أكثرهم في هذه الأمة الإسلامية، ونحن بريئون منهم، ولكننا أتباع لأئمة الهدى. ولكن هل نحن أتباع لهم على الخطأ والصواب؟ الجواب: لا، فما علمنا أنهم أخطأوا فيه سألنا الله لهم العفو، وخالفناهم في خطأهم إلى الصواب. قوله: ونرى وجوب إجراء نصوص الكتاب والسنة في ذلك على ظاهرها وحملها على حقيقتها اللائقة بالله عز وجل. المؤلف يتكلم بلسان أهل السنة وليس يتكلم بلسان نفسه، ويعظم نفسه فيقول: ونرى وجوب إجراء نصوص الكتاب والسنة في ذلك، أي فيما وصفه الله به نفسه. وقوله: وحملها، أي ووجوب حملها على حقيقتها اللائقة بالله عز وجل. ووجه الدلالة على هذا قول الله تبارك وتعالى: إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، يعني صيرناه بلسان العرب من أجل أن تفهموه. وقال تعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. فأمرنا باتباعه على الفهم الذي نفهمه بمقتضى اللغة العربية، لأن الله تعالى قال: إنا جعلناه قرآنا عربيا. إذن الدليل على وجوب إجرائها على ظاهرها هاتان الآيتان. وعلى هذا فإذا دل الكتاب والسنة على معنى نفهمه بمقتضى اللغة العربية وجب علينا أن نتبعه، ومن ذلك قول الله تعالى: ثم استوى على العرش، يعني على عليه. والدليل على أن استوى على كذا في اللغة العربية بمعنى على عليه قول الله تعالى: فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك، وقال تعالى: وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره. فما دل عليه القرآن بمقتضى اللغة العربية فخذ به ولا تحزن، لأن هذا هو الذي أمرك الله به: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم. ولهذا
هذه عقيدة أهل السنة والجماعة،
أهل السنة والجماعة أنهم يفهمون المعنى من اللغة العربية، لأن الله سبحانه وتعالى أخبرنا أن القرآن نزل بلسان عربي، فإذا قال الله عز وجل استوى على العرش أكثر من 5 آيات أو 6 آيات ذكر الله عز وجل في القرآن ثم استوى على العرش. ما معنى استوى؟ لابد أن نبحث في اللغة العربية، في اللغة العربية والأدلة أيضا من القرآن ومن السنة، لأن أهل السنة والجماعة دائما يستدلون بالقرآن والسنة. لكن الذين قالوا إن معنى استوى استولى، نقول ما هو دليلكم من اللغة العربية؟ هل فيه دليل في اللغة العربية أن معنى استوى استولى؟ يأتون ببيت شعر هذا من المتأخرين لا يدل على شيء، وأيضا المعنى ينكره، استولى يعني ينكره، يعني العرش هل كان مستعمل قبل أن يأتيه الله؟ لا، الله سبحانه وتعالى هو الذي استوى عليه وهو الذي خلقه. أما هؤلاء يقولون استولى خطأ، فمعنى استوى في اللغة العربية على وارتفع، ويدل على ذلك الآيات التي ذكرها المؤلف رحمه الله، فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك. ما معنى استويت أنت ومن معك على الباخرة؟ استويت راكب عليها فوقها، لكن نحن نقول الله على وارتفع، على وارتفع، ما نقول مثل الذي يركب على الجمل أو الذي يركب، لا، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. هو أخبرنا أنه استوى ولم يخبرنا عن كيفية الاستواء. وأيضا ربنا سبحانه وتعالى قال وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره. الإنسان الذي يركب على السيارة يمكن ينام، يمكن على جنبه، يمكن على ظهره، لكن الاستواء هو العلو والارتفاع. هذا الذي أخذ به أهل السنة والجماعة أدلة واضحة من القرآن الكريم ومن اللغة العربية، فاللغة العربية تدل على هذا. نعم.
قوله وحملها على حقيقتها، هذا من تمام إجرائها على ظاهرها أن نحملها على حقيقتها، لكن قال اللائقة بالله، وهذا محط الفائدة، يعني لا على ظاهرها المماثل للمخلوق، بل نرى حملها على ظاهرها اللائق بالله. ولهذا لو قال لك قائل معنى استوى على العرش على عليه كما يعلو أحدنا على الكرسي، فقل له لا، لأنك لو فسرتها بهذا التفسير لفسرتها على الوجه الذي لا يليق بالله، لأن الله تعالى قال في كتابه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. والعجب أن المعطلة والمحرفة يقولون إن ظاهر الصفات التي جاءت في الكتاب والسنة ظاهرها التمثيل، فيجب أن تصرف عن ظاهرها، لأن التمثيل ممتنع، وهذا ليس بصحيح، أي أن ظاهر الصفات التي جاءت في الكتاب والسنة التمثيل، لأن الله تعالى لم يذكر صفة مطلقة حتى نقول تشترك فيها الموصوفات، بل ذكر صفة مضافة إلى الله، والصفة تتبع الموصوف. فإذا قيل يد إنسان لم يفهم أحد إلا اليد،
هذا أيضا من الردود القوية على المحرفة، من الردود القوية على المحرفة. هم يسمون أنفسهم المؤولة ولا يقولوا محرفة، يقولون نحن نؤول القرآن يعني نفسره. ما هو تفسيرهم؟ ما هو عملهم؟ هم يقولون نحن نغير المعنى تنزيها لله عز وجل لأجل لا نمثل الله بخلقه سبحانه وتعالى. إذا قلنا أن الله سميع فالإنسان سميع، هذا مثل الله عز وجل، نقول لهم لا، الصفات التي ذكرها الله عز وجل في القرآن الكريم أو ذكرها الرسول عليه الصلاة والسلام مضافة، وإذا أضيفت إلى الله عز وجل فلا تحتمل، ما تحتمل المماثلة، لأن الله قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هم مساكين أرادوا تنزيه الله عز وجل وأخطأوا الطريق الصحيح، لأنهم أخذوا بشيء من الأدلة وتركوا الشيء الآخر. والأدلة يا إخوان بعضها يفسر بعض، القرآن يفسر بعضه بعض، وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام تفسر القرآن، ولهذا أخطأوا هؤلاء خطأ كبير، نسأل الله العافية. نعم.
فإذا قيل يد إنسان لم يفهم أحد إلا اليد الإنسانية، وإذا قيل يد جمل لا يفهم أحد أنها كيد الإنسان. فالصفات التي أضافها الله أضافها إلى نفسه، ولم يذكر صفة مطلقة حتى نقول تشترك فيها جميع الموصوفات، لكنه ذكرها صفة مقيدة، وعلى هذا فلن يكون ظاهرها التمثيل. إذن وجوب إجرائها على ظاهرها حملها على الحقيقة اللائقة بالله لا المماثلة للمخلوق. ولهذا قال: ونتبرأ من طريق المحرفين لها الذين صرفوها إلى غير ما أراد الله بها ورسوله صلى الله عليه وسلم. نتبرأ بقلوبنا وألسنتنا وسلوكنا من طريق هؤلاء الذين صرفوها إلى غير ما أراد الله به بها ورسوله صلى الله عليه وسلم. مثال ذلك قال الله تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. قلنا استوى على العرش يعني على عليه. وهل هو كعلو الإنسان على السرير؟ الجواب لا، لأن هذا لا يليق بالله، بل على عليه علوا يليق به عز وجل. فإن قال قائل استوى عليه أي استولى عليه، فهؤلاء نتبرأ من طريقتهم ونرى أنهم على ضلال، لأنهم صرفوا ذلك إلى غير ما أراد الله بها ورسوله صلى الله عليه وسلم. وإذا قيل: ما دليلكم على أن الله تعالى أراد بقوله استوى على العرش أي على عليه، ألا يجوز أن يكون مراد الله استولى عليه؟ فالجواب: لا يجوز، لأنه لو جاز ذلك لكان الله تعالى لم يجعل القرآن تبيانا ولم يجعله فرقانا، إذ إن الله أنزل القرآن بلسان عربي مبين، واللسان العربي المبين يقتضي أن معنى قوله استوى على العرش على عليه لا غير. فالذين قالوا استولى عليه صرفوه إلى غير ما أراد الله، ونشهد بذلك شهادة عند الله عز وجل أنهم صرفوه إلى غير ما أراد الله، ونشهد أن الله لم يرد بقوله استوى استولى. فإذا قال قائل: هذه الشهادة عظيمة، كيف تجزم بها؟ قلت: أجزم بها بأمر الله عز وجل. قال تعالى: إنا جعلناه قرآنا عربيا، وقال تعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم. فأمرنا الله عز وجل أن نتبع القرآن على ما نزل باللغة العربية، وهو نزل باللغة العربية على أن استوى بمعنى على. فأنا أشهد على الله أنه أراد بقوله استوى على العرش أي على عليه، لأنه أمرني أن أتبع ما أنزل عليه بمقتضى اللسان العربي. فنحن نتبرأ من طريق الذين حرفوا الكلم عن مواضعه وصرفوا المعنى إلى غير ما أراد الله ورسوله، مثل الأشاعرة والمعتزلة والجهمية ومن سلك سبيلهم. كل هؤلاء محرفون للكلم عن مواضعه، واقعون بما وقعت فيه الأمم من قبلنا. قوله: ومن طريق المعطلين لها الذين عطلوها عن مدلولها الذي أراد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. هذا طريق آخر غير الأول، إذ الأول تضمن التعطيل والتحريف، لأن الذي يقول استوى بمعنى استولى عطل النص عن معناه الذي أراده الله وأثبت له معنى جديدا من كيسه. أما الطريق الثاني فقد عطلوا النص عن مراد الله ولكن لم يثبتوا له معنى، وهذا طريق من يسمون بالمفوضة أهل التجهيل، الذين إذا قيل لهم ما معنى قوله استوى على العرش قالوا: لا نثبت له معنى، الله أعلم. فهؤلاء عطلوا النصوص عما أراد الله بها، إذ أراد الله تعالى بها أن يثبت استواءه على العرش، وهؤلاء قالوا: لا نعلم، نحن نقرأ القرآن لكن لا نفسره. ونقول: أنتم معطلة، عطلتم النص عما أراده الله به. وقوله: ومن طريق الغالين فيها الذين حملوه على التمثيل أو تكلفوا لمدلولها التكييف، هذا الطريق الثالث، وهم الممثلة الذين غلوا في الإثبات فأثبتوا لله ما أثبته لنفسه لكن غلوا في ذلك. والغلو معناه الزيادة، ومنه غلي القدر، لأنه إذا غلى ارتفع. فقالوا: نثبت أن الله استوى على العرش حقيقة، وأن معنى الاستواء كما يستوي أحدنا على الكرسي. وقالوا أيضا: لله يد ويده كأيدينا. ونحن نتبرأ من هذا الطريق لأن فيها غلو. فصرنا نتبرأ من ثلاث طرق: الأول
طريق المحرفين الذين أثبتوا لها معنى لا يريده الله ورسوله. الثاني طريق المعطلة الذين عطلوها عن المعنى المراد لكن لم يذكروا معنى آخر، وهؤلاء هم المفوضة. الثالث طريق الغالين في الإثبات الذين أثبتوها مع التمثيل. فإن قال قائل لما لا نسلك الطريق الوسط من هذه الطرق الثلاث وهي السكوت والتفويض، نقول هذا حرام، لأن السكوت يعني التعطيل، والله عز وجل يقول ليتدبروا آياته. يقول شيخ الإسلام رحمه الله عن قول المفوضة إنه شر أقوال أهل البدع والإلحاد، وبعض الناس يظنه خيرا وهو شر. والعجب أن بعض المعطلين الذين نحسن الظن بهم يظن أن هذا مذهب أهل السنة ومذهب السلف، وهي طريقة التفويض وعدم الخوض، وأن نقول لا نعلم، ولهذا حكي عنهم العبارة الكاذبة المتناقضة الباطلة، وهي قولهم طريق السلف أسلم وطريق الخلف أعلم وأحكم. وحقيقة الأمر أن طريق السلف أسلم وأعلم وأحكم. فإن قال قائل قال شيخ الإسلام رحمه الله إن طريق المفوضة هو شر أقوال أهل البدع والإلحاد، وطريقهم احتوى أمرا واحدا وهو السكوت، أما طريق المحرفة فقد احتوى أمرين التعطيل ثم التمثيل، فكيف يكون طريق المفوضة شرا من هؤلاء؟ فالجواب لأن طريق المفوضة قدح في القرآن، قدح في القرآن، إذ إنه يقتضي أن القرآن آت بكلام لا فائدة منه بل مجرد لغو. وقدح في الرسل أيضا لأنهم يتكلمون بكلام لا يفهمون معناه، فرسول الله عليه الصلاة والسلام يقول ينزل ربنا إلى السماء الدنيا ولا يعرف معنى ينزل، ويقول إن الله يقول كذا وكذا وهو لا يعرف معناه، فهو قدح في الرسل وقدح في المرسل به وقدح في المرسل أيضا. ولهذا يقول إن أقوال أهل التفويض فتحت باب الفلسفة والمناطقة والباطنية، لأن الباطنية يقولون نحن نعلم من كتاب الله ما لا تعلمونه أنتم، فأنتم جهال ونحن أصحاب العلم. فمن أجل هذه اللوازم الباطلة صار من شر أقوال أهل البدع والإلحاد. فإن قال قائل إن الكلام في الأسماء والصفات،
يعني ما هو شر أقوال أهل البدع؟ التفويض. ما معنى التفويض؟ يقولون نثبت لله صفات لا نفهم معناها، هذا شر أقوال أهل البدع. ولذلك بعضهم يقول إن هذا كلام أهل السلف. لا، السلف وأهل السنة والجماعة ما يقولون هذا الكلام، يقولون نحن نثبت لله صفات ولها معاني. أما الذين يقولون نثبت لله صفات ولا نفهم معناها، هؤلاء هم شر المحرفين، لأنهم سكتوا عنه. يقول ما عندنا علم، يعني كأن القرآن نزل ما يفهم معناه، كأن الرسول عليه الصلاة والسلام يتكلم ولا يفهم معنى القرآن، كأن الله عز وجل أنزل القرآن هكذا صورة. لا، الله سبحانه وتعالى أنزل القرآن لنفهمه، والرسول صلى الله عليه وسلم علمنا لنفهم القرآن، والرسول عليه الصلاة والسلام فسر القرآن. ولذا هؤلاء المفوضة هم شر المحرفين، شر الساكتين. يقولون نعلم أن الله استوى على العرش. ما معنى استوى؟ يقول ما ندري. اللغة العربية تقول معنى استوى على وارتفع عليه، ما تقول لا، ما أستطيع أن أقولها. يعني الله سبحانه وتعالى له يدين، تعرف معنى اليد؟ يقول لا. المهم الله له يدين. طيب، ربنا أضاف الصفات له، وإذا أضاف الصفات له صفة تليق بجلاله عز وجل، نقول نعم له يد، لكن ما أخبرنا الله كيفية اليد. لكن الجمل له يد، الإنسان له يد، القط له يد، أن موسى ربما يكون له يد، وهكذا. ولذا ينبغي لنا أن لا نكون من هؤلاء المفوضة، لكن نعلم الصفة ونعلم معناها. نعم.
فإن قال قائل إن الكلام في الأسماء والصفات دائر بين الإثبات المطلق وبين الإنكار، ونحن لكي نسلم من الإنكار والجحد ونسلم من التمثيل ندع آيات الأسماء والصفات تمر كما هي، ونسلم في آخرتنا ولا نسأل عنها، فالجواب أن نقول إن هذا هو مذهب أهل التفويض، ونقول قولك هذا من شر أقوال أهل البدع، لأن الله تعالى أنزل القرآن باللفظ والمعنى، وأمرنا بتدبره، فكيف نتدبر شيئا لا يمكن الوصول إلى معناه؟ قوله ونعلم علم اليقين أن ما جاء في كتاب الله تعالى أو سنة نبيه صلى الله عليه وسلم فهو حق لا يناقض بعضه بعضا. قوله علم اليقين، وهذا أعلى درجات العلم. قال العلماء رحمهم الله: وهنا ثلاث حقائق: علم اليقين، وعين اليقين، وحق اليقين، وكلها مذكورة في القرآن. قال الله تعالى: كلا لو تعلمون علم اليقين. وقال تعالى: ثم لترونها عين اليقين. وقال تعالى: إن هذا لهو حق اليقين. والفرق بينهم أن علم اليقين خبر، وعين اليقين مشاهدة، وحق اليقين ذوق. مثال ذلك: قال رجل لآخر: إن معي تفاحة حمراء، والرجل صدوق، فهذا علم اليقين. ثم أخرجها من جيبه وقال: انظر هذه، فهذا عين اليقين. ثم أخذها الناظر وأكلها، فهذا حق اليقين. فنحن نعلم علم اليقين لأننا نتكلم عن خبر، فإنما جاء في كتاب الله تعالى أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم فهو حق لا شك في هذا، ولا يلحقنا أدنى شك حتى لو كانت عقولنا لم تبلغ، فإننا نؤمن به. وقوله علم اليقين من باب إضافة الشيء إلى جنسه، لأن العلم علمان: نظري يحتمل التشكيك، وعلم يقيني لا يحتمل التشكيك. والمراد هنا علم اليقين الذي لا يحتمل التشكيك، أن ما جاء في كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهو حق بلا شك. قال تعالى: يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم. ومن أصول الدين أن نشهد بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم حق، والساعة حق، فكذلك ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام فهو حق لا يناقض بعضه بعضا. قوله لا يناقض بعضه بعضا، المناقضة هي النسبة بين شيئين لا يجتمعان ولا يرتفعان، هذا هو الأصل. إذا قسمنا الكلام إلى أربعة أقسام: تناقض وتباين وتضاد وتماثل، وهذه هي النسب الأربع. فالتناقض هي النسبة بين شيئين لا يجتمعان ولا يرتفعان، والتضاد النسبة بين شيئين لا يجتمعان ويرتفعان، والتباين النسبة بين شيئين متفرقين لا يمكن اجتماعهما، والتماثل النسبة بين شيئين متساويين. فمثلا الحركة والسكون النسبة بينهما التناقض، لأنهما لا يجتمعان ولا يرتفعان. ومعنى لا يجتمعان يعني لا يكون الشيء ساكنا متحركا أبدا في آن واحد، ولا يرتفعان لأنه لا بد أن يكون الشيء إما متحركا وإما ساكنا. فالوجود والعدم النسبة بينهما التناقض، لأن الشيء إما موجود وإما معدوم، فهما لا يجتمعان أي لا يمكن أن يكون الشيء معدوما موجودا في آن واحد، ولا يرتفعان إذ لا بد أن يكون الشيء إما موجودا وإما معدوما. والسواد والبياض النسبة بينهما التضاد، لأنهما لا يجتمعان فلا يمكن أن يكون الشيء أسود أبيض في آن واحد، ويرتفعان فيكون الشيء أحمر مثلا. إذن فالنسبة بينهما التضاد. والحجر والإنسان بينهما النسبة بينهما التباين، وهم متباينان بينونه كاملة لا يمكن أن يجتمع، فيكون الإنسان حجر والحجر إنسان، وذاتهما تباين إحداهما الأخرى. والبشر والإنسان النسبة بينهما التماثل. على كل حال، نحن في قولنا حق لا يناقض بعضه بعضا نريد بذلك أنه لا يمكن إطلاقا أن يكون القرآن أو السنة يدلان على شيئين النسبة بينهما التناقض، والدليل قوله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. والاستفهام هنا للتوبيخ والإنكار، يعني لماذا لا يتدبرون القرآن؟ لو تدبروا القرآن لما وجدوا فيه اختلافا ولا تناقضا، وهم يقولون إنما يعلمه بشر، ولو كان الذي يعلمه بشرا لوجد التناقض والاختلاف في القرآن. فليتدبروا القرآن، هل فيه تناقض؟ يقول عز وجل: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، أي ليس اختلافا سهلا، لأنه لا بد أن يتناقض وأن يختلف. فإن قال قائل: نجد في القرآن أشياء ظاهرها التعارض والتناقض، فما موقفنا نحو هذا؟ سيأتي بيان ذلك.
أيوة، سيأتي إن شاء الله بيان ذلك، وأن القرآن والسنة ليس فيهما تناقض،
وليس بين القرآن والسنة تناقض أبدا. أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا هداة مهتدين. اللهم أصلح أحوالنا وأعمالنا وأموالنا وأولادنا وأحوال المسلمين في كل مكان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وألف بين قلوبهم، واجمع كلمتهم على الحق يا ذا الجلال والإكرام، واحقن دماءهم يا أرحم الراحمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا يا ذا الجلال والإكرام. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.